الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الأربعاء أن العمليات الأمريكية في العراق ستنتهي عندما تتمكن قوات الأمن العراقية من تولي المهمة الأمنية في البلاد. وقال في تصريحات أدلى بها في العاصمة الألبانية تيرانا بعد اجتماع لوزراء دفاع جنوب شرق أوروبا: رأينا هو أن على الشعب العراقي أن يتولى شؤون حكمه وأن على الشعب العراقي أن يتولى شؤون أمنه، وكانت مهمتنا هي مساعدته خلال هذه الفترة، أي الأيام الأولى من نظامه الحر، حتى يتسنى له تكوين قوات أمنية قادرة على تولي الأمن في البلاد بحسب تعبيره. وأضاف رامسفيلد أن قوات الأمن العراقية تحرز تقدما وأنها بدأت تتولى مسؤوليات إضافية، ولكنه لم يذكر تقديرا للوقت الذي يمكن فيه نقل مسؤولية الأمن في كل محافظات العراق بحسب ما أفادت رويترز. ذكرت الشرطة العراقية أن سيارة ملغما انفجرت قرب سوق مزدحمة في حي البياع في جنوب بغداد الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. وكانت السيارة متوقفة على جانب الطريق وجرى تفجيرها عن طريق جهاز للتحكم عن بعد. وأضافت الشرطة أن من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا. وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر أمنية عراقية وأمريكية مقتل 17 شخصا بينهم 13 إرهابيا واعتقال 16 آخرين في عمليات دهم في مناطق متفرقة من بغداد وبعقوبة. وذكر بيان للقوات المسلحة العراقية أن قوات وزارة الداخلية قتلت إرهابيين 2 واعتقلت 16 إثر عملية تفتيش لأحد المساجد في حي الخضراء في غرب بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن البيان أن العملية أسفرت كذلك عن تحرير مخطوفين 2 من داخل المسجد، أحدهما من الحلة والثاني من شرطة الكرخ، كما أدت إلى مصادرة كميات من الأسلحة. من جهة أخرى أعلنت القوات متعددة الجنسيات أن قوة من التحالف قتلت 4 إرهابيين وجرحت 2 آخرين خلال عملية دهم صباح الأربعاء مستهدفة إرهابيا مرتبطا بقادة متطرفين في تنظيم القاعدة في العراق في بعقوبة. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوات التحالف اقتربت من الهدف وتعرضت إلى إطلاق نار بصورة متقطعة من أسلحة خفيفة من المنطقة، إضافة إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة من المنزل المستهدف بحسب تعبيره. وذكر البيان أن قوات التحالف قتلت 2 من الإرهابيين خلال الاشتباك، مضيفا أنه نتيجة للحجم الكبير لنيران العدو الصادر من المبنى المستهدف، فقد تم الاشتباك مع المنزل بواسطة الطائرات. وأوضحت القوات متعددة الجنسيات أنه عند القيام بتفتيش المنازل المستهدفة تم العثور على 2 آخرين من الإرهابيين وهم قتلى و2 مصابين، إضافة إلى ذلك فقد تم العثور على 4 نساء قتيلات وأخرى مصابة بجروح نتيجة الهجوم الجوي. في جنوب البلاد بدأت القوات البريطانية والعراقية الأربعاء خطة لإعادة الأمن والإعمار في مدينة البصرة في محاولة لتحسين مستوى العيش للسكان هناك. وصرح الناطق العسكري البريطاني الميجر تشارلز بيربريدج بأن القوات المشتركة بدأت عملية سندباد في البصرة في محاولة لتحسين مستوى العيش للأهالي عبر إصلاح أعمدة الإنارة في الشوارع العامة ورفع القمامة بحسب تعبيره. ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى الأشهر الأولى من العام المقبل. في صنعاء تعهد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأربعاء بمتابعة معركة اليمن ضد تنظيم القاعدة ومتشددين آخرين بعد أن أدى اليمين لفترة رئاسة ثانية. وقال صالح للبرلمان بعد أن أدى اليمين لفترة رئاسة جديدة مدتها 7 أعوام إن اليمن سيواصل حربه ضد الإرهاب. وأضاف صالح الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي بعد أن حصل على 77.2% من الأصوات إنه سيقمع أيضا الفساد المستشري في البلاد. وصل نحو 140 جنديا بلجيكيا إلى بيروت اليوم الأربعاء للانضمام إلى قوة حفظ السلام الدولية لمراقبة الهدنة بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. ونقل عن مصادر أمنية لبنانية أن القوة البلجيكية ستنتظر في العاصمة اللبنانية وصول معداتها على متن سفينة قبل انتشارها في الجنوب ليرتفع عدد قوة حفظ السلام إلى نحو 5100 فرد. في بروكسل أكد الاتحاد الأوروبي أن خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد سيجتمع اليوم مع علي لاريجاني كبير المفاوضين الإيرانيين وذلك في برلين لإجراء مزيد من المحادثات في شأن البرنامج النووي الإيراني. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يرفع قيود السرية عن تقرير مخابراتي ذكر أن حرب العراق أدت إلى انتشار التطرف الإسلامي. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إدارته سترفع قيود السرية عن تقرير للمخابرات ذكر أن حرب العراق أدت إلى انتشار التطرف الإسلامي. بوش قال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني حامد كارزاي إنه اتخذ قرارا بنشر تقرير قدمت فيه دوائر المخابرات القومية الأمريكية تقييما عن الإرهاب حتى يتمكن الجميع من قراءته، مبررا ذلك بأن خصوما سياسيين قاموا بتسريب الأجزاء السرية فقط منه، مشيرا إلى أن أحد أولئك الخصوم أخذ على عاتقه تسريب معلومات سرية لأغراض سياسية.
بعض الأشخاص خمن ما في التقرير وخلص إلى أن ما يجري في العراق كان خطأ. أنا لا أتفق تماما مع هذا الرأي. أعتقد أن من السذاجة بل من الخطأ أن يعتقد الناس أن قيامنا بالهجوم على الذين يريدون إلحاق الأذى بالشعب الأمريكي سيجعلنا أقل أمنا.
وكان التقرير الذي كشف النقاب عنه في مطلع الأسبوع قد ذكر أن التحليل الذي استكملته 16 وكالة مخابرات أمريكية في نيسان الماضي خلص إلى أن حرب العراق نشرت التطرف الإسلامي وجعلت مشكلة الإرهاب في مجملها أشد سوءا. الديمقراطيون من جهتهم انتهزوا الفرصة لانتقاد الإدارة الجمهورية بشأن الحرب وهي قضية أساسية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستجري في 7 تشرين الثاني، حيث يسعى كل من الجانبين إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس، فيما يعتزم بوش تصوير حزبه الجمهوري على أنه أكثر قوة من الديمقراطيين بشأن مسألة الأمن القومي، وبالتالي فهو قادر على حماية الأمريكيين بدرجة أكبر. أعطى مجلس النواب الأمريكي موافقة نهائية على مشروع قانون لتمويل وزارة الدفاع يقدم 70 مليار دولار أخرى لحربي العراق وأفغانستان. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الصيغة النهائية للمشروع الذي تبلغ قيمته 447.6 مليار دولار بحلول نهاية الأسبوع، ومن ثم يرسله إلى الرئيس جورج بوش لتوقيعه. مجلس النواب أقر المشروع بأغلبية 394 صوتا ضد 22 صوتا بلا مناقشة فعلية، مع سعي المشرعين للانتهاء من أعمالهم قبل أن يوقف الكونغرس نشاطه لحملة انتخابات التجديد النصفي. يشار إلى أن المشروع يحظر على إدارة الرئيس بوش استخدام أي من الأموال التي يتضمنها لبناء قواعد عسكرية دائمة في العراق أو ممارسة أي سيطرة على القطاع النفط العراقي، حيث يرى الديمقراطيون والعديد من الجمهوريين أن نشاط المسلحين في العراق يغذيه اعتقاد بأن الولايات المتحدة لها طموحات في وجود دائم في البلاد، داعين بوش إلى الإدلاء ببيان يوضح أن الولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه الخطط. وبهذا المشروع يكون الكونغرس قد وافق على أكثر من 500 مليار دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان، تم إنفاق الجزء الأكبر منها في العراق. وفي تطور آخر، أشارت تقارير إلى ظهور علامات متزايدة من الإجهاد على الجيش الأمريكي الذي يسعى للحفاظ على عديد قواته الحالية في العراق وأفغانستان. ومن هذه العلامات توتر الجنود وانخفاض مستويات استعداد الوحدات ونقص المعدات والقلق بشأن التمويل. الجيش الأمريكي الذي يعد أكبر فروع القوات المسلحة في الولايات المتحدة ساهم في تشكيل معظم القوات البرية التي شاركت في حربي العراق وأفغانستان، إذ ينتميزها 102,000 من جنوده في العراق فضلا عن 16,000 آخرين في أفغانستان إلى قوات هذا الجيش. العديد من الجنود الأمريكيين يقضون دورة ثانية أو حتى ثالثة في الخدمة في العراق، إذ أن من غير المتوقع إجراء أي خفض ملموس في عدد القوات قبل منتصف العام المقبل على الأقل، فقد مددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في الشهرين الماضيين بقاء لواءين قوام كل منهما زهاء 4,000 جندي بعد التاريخ المحدد لعودتهما من العراق، وهو أمر يمكن أن يقوض الروح المعنوية ويثير قلق عائلاتهم في الوطن. مسؤولون في الجيش الأمريكي قالوا أنهم ربما يحتاجون للجوء بدرجة أكبر إلى قوات الحرس الوطني في عمليات تبديل الجنود في المستقبل، فيما يبدي قادة الجيش قلقهم بشأن الحصول على موارد كافية لاستمرار نشر القوات في الخارج واستبدال وإصلاح دبابات ومركبات مصفحة وعتاد آخر يتلف في العراق. شنت الصحف التركية حملة على الرئيس العراقي جلال طلباني معتبرة أنه تجاوز كل الحدود عندما لوح بورقة مساندة المتمردين من حزب العمال الكردستاني التركي المتمركزين في شمال العراق. وسائل الإعلام التركية نقلت تصريحات طلباني التي أدلى بها إلى الإذاعة الأمريكية العامة، والتي حذر فيها تركيا وإيران وسوريا من مغبة التدخل بشؤون العراق الداخلية، ولوح بدعم جماعات المعارضة المتمردة على أنظمة تلك الدول كمعاملة بالمثل على ما تفعله هذه الدول في العراق. صحيفة راديكال نددت بتصريحات طلباني وقالت إنه بذلك قد تجاوز الحدود، فيما اعتبرت صحيفة حريات أن طلباني يسخر من تركيا عندما يطلق تصريحات متناقضة عن حزب العمال الكردستاني التركي، مشيرة إلى أنه لم يحرك ساكنا لوضع حد لهجمات المتمردين الأكراد الأتراك على الأراضي التركية انطلاقا من داخل الأراضي العراقية. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شربتك المي بجفوفي السمراء، سامحتك هواك سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوفي السمراء، سامحتك هواك سمح ولو مرة. شي تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شي تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. حلفك يا روحي لطي على عشرة، مو سهلة تنساني وتحب شخص ثاني. وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. مش تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. مش تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. وحلفك يا روحي لطي على عشرة، واشرح لك غرامي بسهر الليالي. وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. مش تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. مش تريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون فيها إلى تقرير عن تمكن علماء الأحياء من العثور على هيكل عظمي عمره 3.3 مليون سنة لطفل في أثيوبيا. وقبل نهاية الساعة نبقى مع أسماء السراج وحلقة معادة من برنامج قضاياها تتناول موضوع الاهتمام المتزايد بمتابعة المسلسلات المدبلجة عند الشابات العراقيات. ننتقل مستمعين الكرام أولا إلى العاصمة بغداد، حيث باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللمرة الأولى بتطبيق أول برنامج من مشروعها لمحو أمية الحاسبات في الجامعات العراقية، بافتتاح أولى الدورات الخاصة للتدريب للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. شارك فيها الكادر الوظيفي في ديوان الوزارة. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
في إطار مشروعها الطموح لمحو أمية الحاسبات في الجامعات العراقية، دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجا لتأهيل منتسبيها للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسبات ICDL، وذلك بافتتاح أولى الدورات الخاصة بمنح هذه الشهادة المعترف بها دوليا. وشدد الدكتور عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة افتتح بها المشروع على أهمية التدريب في الوصول إلى هذه الشهادة.
تحظى الرخصة الدولية لمحو أمية تقنية المعلومات أهمية كبيرة في الدول المتقدمة والحقيقة في الدول العربية المجاورة، والتدريب وتأهيل الكوادر يعد الحلقة الأساسية في بناء المجتمع والنهضة الصناعية والاقتصادية للبلد. هناك بالحقيقة دراسات أجريت على التدريب، أهمية التدريب، هل فعلا التدريب يؤدي إلى نتائج جيدة أم لا؟ احنا كنا نقول أنه التدريب نعم يؤدي إلى نتائج جيدة، لكن في هناك إحصائيات حقيقة أجرتها شركة موتورولا، كل دولار يصرفوه على التدريب يدر لهم ربح 30 دولار. احنا طبعا بالنسبة لنا في العراق في أمس الحاجة إلى هذه الدورات التدريبية، ليس فقط من حيث النوع وإنما من حيث أيضا الكم، وأيضا من حيث تثقيف الناس على أهمية المعلوماتية الاتصالات.
من جانبها أوضحت الدكتورة بيروان الخيلاني الوكيل العلمي للوزارة جوانب من فوائد الحصول على شهادة الIDCL على الأصعدة كافة.
الفوائد طبعا لها فوائد كثيرة، منها على الصعيد الشخصي، على الصعيد العمل، وأيضا على صعيد المجتمع. على الصعيد الشخصي أولا يصير عنده ثقة بنفسه في استعمال تقنية المعلومات في أمور العمل، وأيضا في الأمور الشخصية في المتدرب يحتاجها. بنفس الوقت يصير عنده مؤهل معترف به دوليا، وين ما يروح عنده شهادة رخصة دولية لاستخدام الحاسب، هنا يقدر يطور وظيفته بالشكل اللي يريحه. على مستوى العمل راح يزود الإنتاج، قلل الفترة والكلفة أزواج، وأيضا للمجتمع، المجتمع بصورة عامة، المستوى العام لمعلومات تقنية المعلومات راح تكون ظاهرة، وندخل إلى مجتمع المعرفي بوقت أسرع.
زيد ذنون يونس مدير الدورة الأولى أوضح ماهية شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسبات وعلاقتها بالمنطقة العربية.
نظرا للنمو الكبير والدور الهام الذي لعبته منطقة الخليج في نشر برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الآلي، قامت مؤسسة الرخصة الدولية الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي بتعيين المزود الإقليمي مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي كمسؤولة وحيدة عن إصدار التراخيص، وذلك لتحسين الدعم في المنطقة والإشراف وإدارة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبوجود أكثر من 13 مليون امتحان تم إجراؤه حتى الآن، تعتبر الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أكبر مزود محايد في العالم لشهادات مهارات مستخدمي الحاسب الآلي المعترف بها دوليا.
الدكتورة زينب عبد الواحد إحدى محاضرات الدورة تقدم عرضا لمفردات دورتها الأولى.
هذه الدورة هي أول دورها من نوعها في العراق بمحاولة نشر تكنولوجيا المعلومات الحديثة في وزارة التعليم العالي ومن ثم داخل البلد ككل. سعت الوزارة وبتكوين لجنة لمنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لكادر ديوان الوزارة، وهذه هي اليوم هي الدورة الأولى. منهاج الدورة راح يتكون من مجموعة من المحاضرات اللي تستمر لمدة أسبوعين. تبدأ المحاضرة الأولى لمدة يومين عن تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات ومفاهيم التكنولوجيا، المحاضرة الثانية عن الويندو كيفية التعامل مع بيئة الويندو، المحاضرة الثالثة هي التعامل مع البرامج التطبيقية لويندو أوفيس وهي البرنامج الوورد والإكسل والإكسس والباوربوينت.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بعد أقل من أسبوع على توحيد اتحاد فناني كردستان ونقابة فناني كردستان في مؤتمر التوحيد لتأسيس منظمة موحدة للفنانين، قام عدد من الفنانين في مدينة السليمانية بتنظيم اعتصام أمام اتحاد فناني كردستان للإعلان عن رفضهم لآلية دمج المنظمتين، ومطالبين في الوقت ذاته بأن تكون المنظمة حرة غير تابعة للأحزاب، مشيرين إلى ضرورة إجراء إصلاحات داخل نقابة الفنانين. رحمن غريب والتفاصيل.
لليوم الثاني على التوالي تعتصم مجموعة من الفنانين والفنانات أمام اتحاد فناني كردستان في مدينة السليمانية استنكارا على آلية دمج منظمتي فناني كردستان، اتحاد فناني كردستان السليمانية ونقابة فناني كردستان أربيل في منظمة واحدة على مستوى أقليم كردستان، وطالبوا أيضا بإصلاحات داخل نقابتهم. وقد استهل فعاليات الفنانين المعترضين باجتماع موسع في ساحة الحرية ومن ثم الاعتصام أمام مبنى اتحاد فناني كردستان. الفنان المسرحي شفيق محمد والمشرف الفني في مديرية النشاط المدرسي وأحد الناشطين في الفعالية يقول عن قائمة مطالبهم.
أولا طالبوا بالتغيير من مؤسسة ميتة إلى فعالة، ومنظمة فاسدة إلى مؤسسة ذات أنظمة شفافة، ومن منظمة ذو ملحق حزبي إلى منظمة حرة ومستقلة، ومن بيت خير وصدقة إلى بيت الفن الذي يتنفس فيها الفن، نطالب من بيت الجهل إلى بيت يحترم فيه الفن الذي خاب فيه المواقف إلى مركز متوهج للإبداع إلى ملتقى الحوار والانفتاح. ذلك من أهم مطالبنا.
وعن قائمة المطالب التي رفعوها إلى المنظمة يقول الفنان جهاد دلقاك عضو اللجنة العليا ومسؤول مركز سليمانية لمنظمة فناني كردستان.
تقدم مجموعة من الشباب والأكثر المسرحيين بمطالب للمنظمة الجديدة المنتخبة بعد المؤتمر التوحيدي التي عقد في الأيام الأخيرة في عاصمة الإقليم أربيل، حيث توحدت المنظمتان اتحاد فناني كردستان التي تشكلت سنة 1983 ونقابة فناني كردستان التي تشكلت سنة 1990، فعقدوا مؤتمر توحيدي لتوحيد المنظمتين تحت اسم منظمة فناني كردستان. وقد جرى هذا المؤتمر بطريقة الترشيح من خلال المنظمتين، حيث رشحت كل منظمة 75 فنانا يمثل المنظمة في هذا الاتحاد، لأن هذا المؤتمر ليس مؤتمر عام وإنما هي مؤتمر توحيدي لتوحيد منظمتين. لكننا كاتحاد فناني كردستان قد عقدنا منذ تأسيس المنظمة سنة 83 ثلاثة مؤتمرات، لكن هذا المؤتمر هي مؤتمر تمهيدي لعقد مؤتمر عام.
وعن اعتراضات هؤلاء الشباب هؤلاء الفنانين أمام مقر اتحادكم ماذا تقول؟
نحن نحترم مطالبهم، هم رافضون، نحن مع الرفض، لأن بدون رفض
معترضون وليسوا رافضين.
لا، رافضين يرفضون كل شيء، نحن مع الرفض لأن الرفض يؤدي إلى التغيير، عدم الرفض هو الواقع الجامد، الرفض هو الحركة والقبول هي السكون، لكن ماذا ترفض وكيف ترفض ولمن ترفض وماذا ترفض وأين ترفض، كل هذه الأسئلة المفروض في الرافض أن يجيبها قبل أن يرفض كل شيء. فهم يرفضون المنظمة ككل، يقولون أن المنظمة ليس لها شرعية. من أين أتوا بهذا الكلام؟ يعني المنظمة قامت بهذا المؤتمر من خلال مندوبيها. هم نحن نحترم آرائهم، ليس هذا لا نستأذن بكونهم عدد قليل، لكن هم يمثلون القلة القليلة. نحن نمثل أكثر من 3000 فنان هم مع هذا المؤتمر، هم لم يحضروا المؤتمر، ولكن من حقهم أن يكون لهم اعتراضات أو تحفظات أو استياءات حول المؤتمر، لكن نقول لهم إذا كانوا يرفضون هذا التنظيم الجديد فهم أحرار أن يشكلوا منظمة أخرى يطبق ما دعوه في طلباتهم، لأن هذه المنظمة منظمة الجهل وهذه المنظمة غير شرعية، فليشكل منظمة للمفكرين وينافس هذه المنظمة الجاهلة، أو أن يلتحقوا بالمنظمة ليقوم بعملة التغيير من داخل المنظمة. ليس هناك غير هذا الخيارين.
رحمن غريب، السليمانية.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت هو.
أقرأ شيء، شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء.
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة.
كان راتب قليل ما يكفينا، حس راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، خلال السنوات القليلة الماضية راجت تجارة السيارات بين الأردن والعراق، ومؤخرا أصدرت السلطات العراقية مجموعة من القوانين للحد من استيراد السيارات من موديلات مختلفة إلى العراق. كما تراجعت السلطات العراقية عن استيراد 4000 سيارة من الأردن بقيمة تبلغ نحو 20 مليون دولار بعد أن كانت قد أصدرت موافقات سابقة لاستيرادها هذه السيارات. التفاصيل مع حازم بيضين.
علمت إذاعة العراق الحرة أن السلطات العراقية أوقفت العمل بموافقات كانت منحتها لتجار أردنيين وعراقيين تسمح لهم بإعادة تصدير نحو 4000 سيارة تستخدم كقطع غيار إلى السوق العراقية. ووجهت جمعية مستثمري المناطق الحرة مذكرة إلى وزارة المالية العراقية تطلب فيها السماح بإدخال هذه المركبات إلى العراق، متذرعة بأن التجار كانوا حصلوا على موافقات رسمية مسبقة من الوزارة ولم يتمكنوا من تصدير أكثر من 600 سيارة منها، والتي يتعارف على تسميتها قص شصي لأن استخدامها ينحصر في قطع الغيار. وقدر رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين حسن بيتوني قيمة هذه السيارات بنحو 20 مليون دولار، وقال إن قرار العراق حظر استيراد السيارات من موديل 2004 فما دون يرتب أعباء مالية على القطاع التجاري، مشيرا إلى أنه تمت إحاطة جميع الجهات المعنية بهذه المشكلة وانعكاساتها السلبية على مستثمري المناطق الحرة. وبيّن أنه يبدو أن قرار العراق حظر استيراد السيارات يخص الأردن فقط، ذلك أن دولا مجاورة مستمرة في تجارتها مع العراق ولم تتوقف، وأحيانا يلجأ التجار الأردنيون إلى إدخال سياراتهم عن طريق بعض هذه البلدان. وراجت تجارة السيارات بين الأردن والعراق خلال السنوات القليلة الماضية إلى أن اتخذ الجانب العراقي عدة قرارات متتالية تمنع تصدير السيارات إليه من موديلات مختلفة، إلا أن الحكومة الأردنية نجحت أكثر من مرة بالحصول على فترة سماح تتيح للتجار الأردنيين إعادة تصدير السيارات التي بحوزتهم إلى السوق العراقي، ولكن هذه المهل بحسب القطاع التجاري لم تكن كافية. ولإدامة تجارة السيارات بين البلدين عرض الأردن في وقت سابق على الجانب العراقي مساعدته في عمليات فحص السيارات قبل تصديرها إليه انطلاقا من الإجراءات الخاصة بحماية البيئة، وهي العذر المعلن من جانب العراقيين لتبرير قرارهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعلن علماء الأحياء العاملين في أفريقيا عن أهم اكتشاف في هذا المجال منذ أكثر من 30 عاما، فلقد تم العثور على هيكل عظمي عمره 3.3 مليون سنة لطفل في المرحلة الانتقالية بين القردة والإنسان، وذلك تحت رمال أثيوبيا، وهو أقدم هيكل متحجر لطفل وأكثرهم اكتمالا يتم العثور عليه في التاريخ. أما كونه يحمل معالم كل من الإنسان والغوريلا فيكشف عن معلومات جديدة عن سبل تطور الإنسان من القردة، الأمر الذي يتناوله مراسل إذاعة العراق الحر جيرمي برانستون في التقرير التالي الذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
لقد لقبت الطفلة بسلام، وهي تسمية تعني في إثيوبيا وفي بلدان أخرى كثيرة تماما ما تعنيه بالعربية، ومن الأرجح أن تصبح هذه الطفلة أشهر طفلة في العالم. ويوضح المراسل بأن تحرير عظام الهيكل من الرواسب الرملية المحيطة به استغرق مدة سنوات من العمل الدقيق كان يتم باستخدام معدات طب الأسنان. ويتابع المراسل بأن أقدم هيكل عظمي كامل لطفل يعود تاريخه إلى عصر نياندرتال ولا يتجاوز عمره 25,000 عاما، وهذا ما يعطي هيكل سلام هذه الدرجة من الأهمية. وينقل التقرير عن البروفيسور جان جاك هوبلان بمعهد ماكس بلانك الألماني، وهو المشرف على فريق البحث، قوله:
لقد تم اعتبار هذه الكائنات لأسباب عدة أنها قريبة مما يمكن وصفه بالقرد القادر على المشي. إنها قريبة منا في طريقة تحركها، فهي تسير على ساقين، أي أنها تمشي على أقدامها وجسمها منتصب، ولكن جوانب أخرى مثل أشكال أجسامها وأطرافها العليا وحتى أسنانها وحجم أمخاخها تجعلها بدائية للغاية.
ويوضح المراسل في تقريره بأن القرد حين يبلغ 1/3 من عمره يكون قد اكتمل نمو مخه، غير أن هيكل سلام كشف عن كون مخها في ذلك العمر لم يكتمل نموه بدرجة تزيد عن 60-90%، وأنه كان ما زال في مرحلة النمو، ما يشير إلى أنها كانت أكثر تطورا من القردة ولكن أقل تطورا بكثير من الإنسان. ويتابع هيوبلان بأن دراسة البقايا المتحجرة للأطفال تعطي أدلة مهمة عن التطور وتفوق في أهميتها بقايا البالغين، إلا أنها نادرة جدا ما يضاعف أهمية الاكتشاف الأخير. ويتابع قائلا:
نحن مهتمون جدا، وحين أقول نحن أقصد بذلك علماء الأحياء بشكل عام، في تفهم المراحل الأولى من النمو لمختلف الأجناس خصوصا أشكال الإنسان المنقرضة، ولكن الأمر صعب جدا خصوصا فيما يتعلق بالأجناس المنقرضة منذ 2,000,000 أو 3,000,000 سنة. ما لدينا لا يتجاوز بعض الشظايا مثل الأسنان أو شظايا جمجمة أو شظايا بعض الأطراف. أما ما لدينا في حالة هذه الفتاة فهو هيكل عظمي كامل، ما زالت محفوظة ضمنه الأجزاء الأكثر هشاشة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Lerzan, o lerzan, şad yavrum. ki kurdane Lerzan, lerzan, bu lerzane Şadi yav harper, ki kurdane
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع أسماء السراج وحلقة معادة من برنامج قضاياها تتناول موضوع الاهتمام المتزايد بمتابعة المسلسلات المدبلجة عند الشابات العراقيات والأسباب التي تدفعهن لمتابعة مثل هذه المسلسلات. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي ربيتنا
خير سالكي نجل العراق وحيدي يا أخوة خير سالكي نجل العراق وحيدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة العراقية قضاياها. يمثل التلفاز نافذة الفتاة الوحيدة على العالم الخارجي، فهو وسيلتها اليتيمة للهروب إلى واقع أقل صعوبة من دون أن تضطر إلى الخروج عن مراقبة الوالدين. وتقضي الشابات في العراق معظم أوقات فراغهن في مشاهدة ما تعرضه القنوات الفضائية، ومن بين البرامج العديدة التي تعرض تميل الفتاة إلى متابعة المسلسلات المدبلجة. فلماذا تلجأ الشابات لهذا النوع من المسلسلات بالذات؟
لأنها تبعدنا عن الواقع المرير اللي إحنا عايشين به.
شنو الواقع اللي بيه، شنو اللي يعني تطلع بحيث أحسن من واقعنا؟ عادة شدوا القصص حول إيش؟
يعني حول الحب وحول الأمان وحول إنه شان واحد يكافح من أجل فتشي يعني هو يريده، مو أكثر من هيك.
زين، هاي موجودة بالمسلسلات المصرية والخليجية نفس الموضوع. موضوعات. ليش المسلسل المدبلج بالذات تلاقيها الرواج، الناس تحبها وتشوفها، البنات بالذات؟
لأنه أشياءها تختلف، خلينا نقول بها أشياء تختلف، يعني خلينا نقول لأنه لبسهم وحريتهم هاي، فتحاولين أنه تتابعيها، يمكن مو تقلديهم، أو خلينا نقول ترتبين نفسك أنه خلينا نقول كأناقة أو كفتشي، مو بالشارع خلينا نقول ببيتنا.
إذا تتعلمون منهم الأزياء والمكياج؟
مو المكياج، أي مو أكثر منه.
ذكرتيني فشي كلش مهم، قلتي لي لأنه تبعدنا عن الواقع المرير اللي نعيشه. ممكن تحكي لي عنها؟ يعني شلون يعني تخليكي تعيشين بغير واقع؟ يعني
هي تخلينا انه نفكر بشيء اسمه حب، فشيء اسمه امل، فشيء اسمه تقدم. زين، احنا هنا بالعراق ماكو هذا الشيء، فقدناه.
العلاقات العاطفيه صعبه المبنيه تحققها؟
اي صعبه. هنا اكو نفاق واكو سلب واكو نهب واكو كل شيء مو زين بالعراق صار. زين، ماكو فشي امل، ماكو فشي انه انت تصفنين وتقولين اني ححب شاب او فشي واكافح على مدوهاي، لانه الشباب ما ظلوا يحبون هذا الشيء. ظلت حياتنا انه مجرد لعب ولهو مو اكثر. زين، لانه مدى يلقون فد وسيله يلتهون بها مثل فشي ترفيهي.
زين، شلون تفسرين انه ماكو علاقات عاطفيه حقيقيه بين الشاب والشاب؟
اكو علاقات، ونوادر من تكون، نوادر من تكون حقيقيه، اكثرها لعب. زين، وقضيان وقت، وما بيها أي شيء من الحقيقة، ما بيها أي شيء من الواقع. والطرفين خلي نقول بالذات البنية الولد كل شيء ما عليه، حترجع أنه مقهورة وضايجة وما أعرف شنو على متشاب. فإحنا أني بالنسبة لي أبغى هاي المسلسلات أحسن ما أسوي لي فتشي وهاي. وأنت
زين، أنت تشتغلين لفترة كلش طويلة، شو وقت تتابعين هاي المسلسلات؟
إحنا بس كم مسلسل واحد يتابعه.
كم مسلسل تتابعين؟
هي باليوم اثنين.
شو وقت تتابعين؟ أثناء شغلك يعني؟
أي أثناء شغله، وأنا أشتغله بقى يعني عادي.
زين، شنو اللي تعلمتي من هاي المسلسلات؟
والله كل شيء ما تعلمت، مجرد واحد يتابعها ويقضي وقت بيها مو أكثر.
تعكس ظاهرة الإقبال على المسلسلات المدبلجة مرارة الواقع الذي تعيشه الفتاة العراقية، وتكشف عن أزماتهن ومشكلاتهن. فهي ليست مجرد اهتمام بأشكال الأبطال والأزياء والموضوعات، كما أنها ليست مجرد وسيلة طارئة لقضاء وقت الفراغ، إنها الآن تمثل واقعا بديلا وملاذا يمكن من خلاله أن تحلم الفتاة وتعيش واقعا بديلا خال من الضغوطات.
تابع مدبلجات يعني دائما لأن نحبها يعني.
زين، إيش شو مسلسل تشوفين باليوم؟
تقريبا واحدة، وإذا ما كدوس يعني اثنين أو ثلاثة.
ليش هي ثلاثة تنعرض سوا باليوم الواحد تقريبا؟
لا، إنه أكو قنوات وأكو أوقات، يعني أكو 12 الظهر، أكو 9 الصبح، أكو 6 العصر.
وتحرصين أن تتابعيهم كلهم؟
طبعا متابعة.
زين، شنو اللي جذبك إلى هاي المسلسلات؟
إنه قصص اجتماعية يعني من عالم مختلف، إنه تحبين تتعرفين على العالم الآخر، تتواصلين عن هاي الطريقة.
زين، هي خوب أكو مسلسلات أمريكية همينة نفس الشيء، مسلسلات عربية همينة تعكس لك واقع مجتمعات مختلفة، بس ليش المدبلجة يعني تستأثر باهتمام الشابات تحديدا؟
يعني إنه أكثر شيء تكون بها أشياء عاطفية، إنه هاي دائما البنات يعني يحبون يتفرجون، يعني ممكن يحبون إنه يشعرون بهالعاطفة، إنه العالم شلون تصير.
ارتبط عرض هذا النوع من البرامج ومتابعتها بالنساء أكثر من الرجال، ولا يقتصر على صغيرات السن، فالمسنات أيضا يتابعنها.
بس يعني مو بس الشابات، حتى الكبار بالعمر. أسعى والدتي يعني ما تفوت إلا بس تعرف أكو مسلسل مدبلج إلا تفرجه.
زين، الذكور يعني الرياجيل هم لاحظتيهم عندهم هيك ميل لهذا؟
لا لا لا، بس أكثر شيء النسوان، بس وهي حافظة كل الأسماء مالتهم وكل، يعني حتى تطلع مثلا فد مسلسل ورا سنتين ماكو تقول لك هاي كان اسمها هيتشي، كان تطلع هيتشي يعني فد شكل واحد عندها.
زين شو تفسرين هالولع بهذا النوع من المسلسلات؟ ليش يعني؟
هم نشوفوها يعني قريبة على الواقع اللي احنا عايشين به ميتشي، يعني كأنما نفس الشيء يعني دي يشوفون يعني يحبون هذا لما يشوفون واحدة تخبث وما اعرف شنو هذا يعجبهم معي.
زين احتمال الازياء والاشكال مال الممثلين لها تأثير مثلا؟
هاي يمكن يم الشابات اي، بس يم الكبار لا. اني يعني والدتي تحب تسمع السوالف وشكو شو راح يصير وش ما راح يصير.
شنو رايك بها هاي المسلسلات؟
اكو قسم بها يعني كان قبل طلعون بها مفيده، كانت يعني الناس استفاد منها. بس
من اي ناحيه مفيده يعني؟
من ناحيه الاجتماعيه لا، بس اكو يعني
تعطي دروس وعبر بالحياه وما اعرف شنو. مو عندنا المسلسلات العربيه نفس الشيء
مو كلش يعني، مو كلش تنطي يعني دروس عبر، بس هي شنو يطولوها، طولوها زائد عن اللزوم يعني. اغلبيتها تجي تصير قصص حب وهيجي يعني، ما اعتقد يعني كل شويه فيها
قضاياها.
يقدم هذا النوع من المسلسلات نموذجا للحياة بإمكانه أن يحرك أحلام الفتاة، إذ تكون العلاقة ما بين الجنسين هو المحور الذي تدور حوله أحداث المسلسل، وقصصها تتكرر دائما في إطار علاقة شابين يلتقيان ويغرمان ببعضهما، ثم تفرق بينهما بعض العوارض ولا يلبثان أن يعودان إلى التلاقي من جديد.
مو كلها نفس الـ يعني كلها نفس القصص تقريبا يعني.
زين شلون اكتشفتي نفس القصص ذاتي ما متابعتها؟
مو قبل يعني تقريبا زمن صدام كان مثلا مو تلفزيون واحد وكان مدبلجة واحدة، فكل ما تخلص احنا بس هي نباوع ها، كل ما تخلص تطلع الاخرى كلها شفناها نفس الشيء. بس لما جاء الستلايت يعني اهتمامنا ما صار على المدبلجه، رحنا على التقارير مثلا او اغاني مثلا هيك.
زين لا شو تفسرين ميل نسبه كبيره من البنات اللي بعمركم لهذا النوع من المسلسلات؟
يجوز على مود عاطفيه، يجوز يعني هيك واحنا مثل مراهقين، يجوز على مود هاي يحبوها اكثر.
واحده من اهم الاسباب التي جعلت للمسلسلات المدبلجه رواجا بين أوساط النساء والشابات منهن على وجه الخصوص هو غياب فرص ممارسة النشاطات الذهنية والثقافية ومحدودية حركتهن.
قصصها رومانسية فالبنات يدورون على هيك شيء، لأن محرومين ما عندنا هيك شيء هنا حاليا.
شنو اللي ما عندنا بالضبط
يعني؟ ما تلقين فد شيء رومانسي صحيح او واحد من كل قلبه.
شنو اللي تشوفوه هو شيء رومانسي صحيح هم من واقع بديل ومفترض؟
صح، هو يعني بمبالغه وبفد اشياء احنا ماكو بمجتمعنا تصير، بس يعني هم يحاولون انه اكو فد شيء يطورون به.
زين برايك شو وقت بدا هاي الاهتمامات بالمسلسلات المدبلجه؟
من اول ما طلعت البنات يباعوها ولحد الان، بس هسه اكو المسلسلات الكويتيه يعني يتفرجون عليها لان قصصها تصير اكثر الاحيان واقع مالتنا يعني، مال اللي تنحرم من الاب وتعيش مذلوله يم رجل امها او فج يعني، هاي الاشياء كلها موجوده بمجتمعنا هسه.
ولطبيعه الموضوعات التي تطرحها هذه المسلسلات دور مهم في اشباع حاجات الشابه العاطفيه، والتي لا سبيل لتحقيقها غير التنفيس عنها عبر مشاهدتها في التلفاز.
احنا اجيان راح اقابلش بوقتين،
بس ما اول شيء باجيالكم ما كانت اكو
لا اربطش مقارنة. قبل احنا كنا اكو قصص قصيره تصير كلها لاف ستوري وحب اي يعني، ومجلات اكو كلها حب وعاطفه وش اسمه. هسه بالوقت الحاضر كثره الافلام اللي كلها مال جاكي شان والقتل والمقتول وحتى المسلسلات العصابات، فالمسلسلات المدبلجة بيها نوع من الرومانسي، نوع العاطفة زين، فشاباتنا يعني وشبابنا يفتقرون لهيج شغلات هيج عاطفة. ولو هي لو تنظرين لهاي المسلسلات بيها فساد خلقي فشي مو طبيعي، كلهم أولاد حرام وهذا مخلف من فلانة وهاي جاي من فلانة، كتوعية ثقافية واجتماعية ما تخدمنا احنا مجتمعنا الشرقي. بس من ناحية الرومانسية والعاطفية كل شخص بداخله يفتقد هيك شيء ناحيه، فمن يشوف هاي القصة الحب وهذه فيعيش بداخلها
كل شخص بالذات البنات يعني.
البنات ايه يتخيلون نفسهم هي مكان البطله او هو مكان البطل، فيعيشون حاله حب من خلال هاي المسلسله.
زين انت قارنتي لي بين فتره جيل قراءه قصص عبيره الرومانسيه،
احنا نقرا قصص صغيره كلها حب وغرام ونعيش ويا القصه ويا.
ايش تحقق لكم هاي حتى نقدر نسقط على الشابات اللي
باعي؟ هي حاجه نفسيه يعني، احنا مجتمعنا ضيق والبنت يعجبها انه تصعد علاقة حب وتنتهي بزواج، مو علاقة فاشلة او ولد يلعب عليها او هي ما تعرف تختار. فمن تعيش القصة ويا نفسها بالقصة او بالمسلسل مدبلج، فشوية تشبع نفسها من هالاشياء.
ما يجعل من هذه المسلسلات ظاهرة يمكن أن يكون لها أبعادها الضارة هو أنها لا تقدم أي فائدة معرفية أو علمية للشاب.
القصة مالتها معادة كل مرة،
يعني تتكرر قصصها في كل مسلسل. هي ثيمة واحدة تتكرر. شنو هاي الثيمة عادة؟ على شنو تركز؟
واحد يحب واحدة أقل منه بالمرتب مستوى الاجتماعي، وبعدين تصير مشاكل بالعائلة وتصير دوامة لا لها بداية ولا نهاية. بعدين تخلص المسلسل ما تفتهميش.
إذا أولا الموضوعاتها متكررة، وبعد
يعني لما تجين تشوفيها يعني من البداية للنهاية صح تتابعيها وهاي القصة، وبعدين تطلعين ما شفتي شيء، يعني شفت يعني ما استفادت شيء.
والأخطر هو أن تتخذ الشابات من بطلات هذه المسلسلات نموذجا يعملن على محاكاته.
والله كنت انتظرها يعني وقتها بالضبط، لازم يعني أشوفها، بحيث اليوم المطفي بالكهرباء يعني كابة تصعد يوم أشوف ذيك المسلسل، وروح أسأل صديقاتي شنو صار البارحة بالمسلسل أو هيك الشيء. هي الرومانسيات اللي بيها كانت حلوة.
زين شنو بالضبط الأشياء اللي كانت تخلي هاي المسلسلات يعني كلش تلقى رواج عندكم وتحبوها كلش وتتابعوها بهالشغف؟
هي الرومانسية اللي بيها والكذب اللي بيها.
يعني شو تقصدين بالرومانسية يعني؟
هاي الحبيب يحب حبيبته.
إذا محور العلاقات اللي بيها هي تخلي البنات شو اسمه. زين باعتقادك ليش يعني يمكن أكو احتمال إنه لأن مفتقدات هذا الشيء بواقعهن؟
إيه طبعا، لأن بطبيعة مجتمعنا إنه ما يصير أو عيب أو هاي الشغلات ممنوعة، فهم مفتقرين لهيج الشيء فيضطرون يشوفوا حتى يفرغون اللي بداخلهم يعني.
زين هم للأزياء وأشكال الممثلات فد أهمية أو دور في أن تخلي هاي المسلسلات جذابة كلش عند البنات؟
إيه طبعاً، هاي لها دور فعالان. شو تقلد واحدة منهم؟
شون شو تقلديها يعني؟
ملابسها، بشعرها، بتسريحاتها كلها. زين
ليش اختاريتي هاي الشخصية بالذات؟
والله غير أن عجبت بيها، حلوة كانت، حيل حلوة.
إذا حلوة يعني ما كانت مبدعة مثلاً أو منجزة أو كاتبة أو مفكرة يعني؟ لا مجرد
لا.
شكلها؟
لا لا شكلها بس.
زين ما تعتقدين انه هذا الانجذاب وراء الشكل وان تتخذ الفتيات من نماذج النسائية بهاي المسلسلات فالنموذج يقتدم به او مثال يعني ممكن يأثر على شخصيتهن وادائهن، ممكن مثلا يسطح تفكيرهن، لانه تقولين انه الجمال بس هو اللي يجذبك؟
هاي كلها فترة المراقية، صح شغلات تكتسب، بس بعدين يعني الانسان يكبر ويصير عنده وعي يعني يبتعد عنها هاي الافكار.
يعني مثلا هسه الشابات الاكبر منك ما يباعن هاي المسلسلات؟
هسه اكو يعني شابات اكبر مني يباعن؟ والله اني ما ادري، بس عني يعني أنا ابتعدت عن هذا المحور، محور المسلسلات المدبلجة يعني عفتها.
ولا تزال الشابة العراقية تحلم من خلال المسلسلات المدبلجة وتعيش في الخيال هاربة من الواقع بدلا من أن تعمل على تغييره. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت
أقع
اقرا شيء، شوف شوف كتاب اقرا.
والله الانترنت غنى عن كل شيء،
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسدده، افرع مسدده،
ارجع الراتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عادي يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه العراق الحر. التاسعة